بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، فقيل الآية في المنافقين، واختاره ابن جرير رحمه الله. وعلى هذا القول يكون معنى الآية: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من عمل بما افترضه الله عليه طلبا للآخرة أتاه الله ذلك في الآخرة، ومن عمل طلبا للدنيا أتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب، لأنه عمل لغير الله عز وجل، كما قال تعالى: وما له في الآخرة من نصيب. هذا القول الأول في معنى الآية. وذهب ابن كثير وجماعة من أهل العلم إلى خلاف ذلك، وأن المعنى كما قال ابن كثير رحمه الله، يقول: يا من ليس همه إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله؟ الذي قبله في المنافقين كما قلنا قبل غير. أما هذا القول الذي اختاره ابن كثير يكون معنى الآية تبكيت للإنسان، تبكيت للإنسان. يا من تطلب الدنيا وتعمل هذا العمل فقط تطلب الدنيا، اطلب الدنيا والآخرة، كن عالي الهمة. وإذاك يقول أحد العلماء: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، تبكيت للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين مع كون المسؤول مالكا للثوابين، وحث على أن يطلب منه تعالى ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه، فمن طلب خسيسا مع أنه يمكنه أن يطلب نفيسا فهو دني الهمة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: أي بيده هذا وهذا، يعني الدنيا والآخرة، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة، فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس. هذا اختيار ابن كثير، اختاره أبو حيان، اختاره جماعة من أهل العلم، وأن الإنسان ينبغي أن يسأل الدنيا والآخرة، ولا يقتصر، يكون دني الهمة يقتصر على الدنيا. أما أصحاب القول الأول ماذا قالوا الآية في ماذا؟ في المنافقين. والإنسان فعلا لو طلب ما عند الله عز وجل جاءته الدنيا والآخرة، كل شيء بيد الله عز وجل، ما أحد رجى الله وتوكل على الله بصدق وإخلاص إلا حقق الله مطلوبه. فلماذا الإنسان يكون دني الهمة؟ اطلب ما تريد من الله عز وجل، اطلب الآخرة والدنيا، تأتيك الدنيا والآخرة بصدق وإخلاص وتوكل على الله. ولذلك قال: وكان الله سميعا بصيرا. سميعا، يسمع كل شيء، أليس كذلك؟ كما قال بعض العلماء: يسمع دبيب النملة السوداء سبحانه وتعالى. والسميع اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن لصفة السمع، يسمع جميع الأصوات والأقوال، السر والجهر عنده سواء، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى: وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وسبق لنا أن سمع الله انقسم إلى قسمين، سمع الله انقسم إلى قسمين: سمع إدراك، أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر، وهذا السمع قد يراد به الإحاطة، كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وقد يراد به التهديد كما قال تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما المراد من السمع هنا؟ التهديد. وقد يراد به التأييد كما قال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمعك وأؤيدك. النوع الثاني سمع إجابة، أي أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء. ما معنى سميع الدعاء؟ مستجيب الدعاء، مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي أجاب استجاب لمن حمده. ماذا نستفيد حينما نعرف أن من أسماء الله السميع متضمن لصفة السمع؟ أولا مراقبة الله فيما يقوله اللسان. وجه ذلك أن يسمع سبحانه وتعالى مهما كان الإنسان، مهما أسر من الأقوال أو جهر، فيراقب الله في لسانه. الفائدة الثانية اللجوء إلى الله في حاجات الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه هو السميع، السميع لدعاء عباده ولذا عباده. ولذلك أنبياء الله دعوا بهذا الاسم. اسمع مثلا إبراهيم وإسماعيل ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة، ماذا قال؟ إنك سميع الدعاء. ويوسف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكان الله سميعا بصيرا، اسم من أسماء الله متضمن لصفة البصر، يبصر كل شيء وإن رق وصغرا، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. يبصر كل شيء، وهي من أعظم صفات الله عز وجل، وهي من صفات الكمال. فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك. قال الله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا يسمع. الذي لا يبصر يسمع لا يصير إله، كيف يكون إله؟ ماذا قال له؟ قال إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والد إبراهيم رد عليه مرد. فوالد إبراهيم الكافر يعلم أن الله يسمع ويبصر، ويأتي بعض الناس ويقول الله لا يسمع ولا يبصر حتى يتشبه بالمخلوق. سبحان الله، أعظم صفة، أعظم نقص العمى قلة السمع. سبحان الله. فالله عز وجل يسمع ويبصر ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. والله بصير بأحوال عباده، خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية، بصير بمن لا يستحقها، بصير بحال من ينفعه الغنى، وبصير بحال من يضره الغنى. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. من فوائد الآية أن خير الدنيا والآخرة كله من عند الله. ومن فوائد الآية أن من علامات علو الهمة أن يطلب الدنيا والآخرة جميعا، ومن علامات دنو الهمة أن يكون هم الإنسان الدنيا، كأن يقول أريد قصرا أو أريد مالا، وتجده لا يقول اللهم اجعلني أن أموت على الإسلام، أو ارزقني شهادة في سبيلك، أو ارزقني ثباتا على دينك، أو انصر دينك، لا يفكر في هذه المواضيع. وهذا من دنو الهمة. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والبصير. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا، إذا صدر الخطاب بهذا النداء فرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل. فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف. قائما بالعدل تقول كلمة الحق، تعدل في كلامك. قال القرطبي: قوامين بناء مبالغة، أي ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها. كونوا قوامين بالقسط. طيب كما سيأتي. طيب كونوا قوامين بالقسط، أي قائمين بالعدل، أمر بالعدل. شهداء لله، كما قال تعالى في آية أخرى: وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. يكون قصدك وجه الله تبارك وتعالى، تعدل لله عز وجل، تعرف أن الله أمر بالعدل وحث على العدل، وأن العدل خير في الدنيا والآخرة، ولو كان على نفسي، ولو كان على أقرب قريب. طيب كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أي ولو كانت الشهادة على من؟ على نفسك. إذا سئلت عن أمر فقل الحق فيه وإن كان مضرته على من؟ عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه مخرجا وفرجا من كل أمر يضيق عليه. قل الحق، كما في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: قل الحق ولو على نفسك. أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك، بالنسبة للنفس الشهادة عليك، أو الوالدين والأقربين، وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها على من؟ عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. طيب سؤال: ذكر النفس صح ثم ثنى بالوالدين، لماذا؟ قال العلماء: إذا قال الحق على هؤلاء فغيرهم أكملوا، من باب أولى. يعني شخص يقول الحق على نفسه، شخص يقول الحق على والدته، شخص يقول الحق على والده، يقول الحق، أليس من باب أولى يقول الحق على غيره؟ نعم، انظر، بلا شك إنسان يقول الحق على والده ولو كان ضررها عليه، على والده يقول الحق، أكيد يشهد على غيره من باب أولى بالحق والعدل. الله أكبر. نعم، فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه. ثم ذكر مسألة مهمة، اسمع: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. من هو؟ إن يكن غنيا أو فقيرا، من هو؟ المشهود عليه. أنت ستشهد على الرجل إما أن يكون غني أو يقول فقير، فالله أولى بهما. معنى الآية: إن كان غنيا، أي إن كان المشهود عليه غنيا فلا تكتم الشهادة، فلا يراعى لغناه. غالبا حينما يكون إنسان غني يراعى في الشهادة، ليس كذلك؟ تكتم الشهادة لأنه وزير أو أمير أو ملك أو غني، فيراعى لغناه. فالله عز وجل يقول: اشهد ولو كان غنيا فلا تخافه. أو فقيرا تأخذه الرحمة، فيقول: هذا فقير مسكين، لو شهدت بالحق ذهب المال الذي يأتي. نعم، لن أشهد بالحق لأن هذا مسكين وفقير. ماذا قال الله؟ فالله أولى، أولى بهما، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. الغني أحيانا ما تشهد بالحق لغناه ومكانته وترجو منه مالا، والفقير ما تشهد بالحق عطفا ورحمة عليه، تقول: هذا مسكين فقير، لو قلت كلمة الحق ذهب المال الذي يأتيه، مثلا هذا المال الذي يأتيه من باطل مثلا. نقول: اشهد ولو كان فقيرا أو غنيا فالله أولى بهما. وإذاك يقول: وإن كان فقيرا فلا يراعى إشفاقا عليه، فالله أولى بهما أي فيما اختار لهما من فقر أو غنى. يقول ابن عاشور رحمه الله: والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالحق لما يحف بها من عوارض يتوهم أن رأيها ضرب من إقامة المصالح. ابن عاشور له كلام جميل، هذا ابن عاشور من علماء تونس. شوف هذا الآن يقول الله عز وجل ذكر هذه المسألة لأن بعض الناس يعتقد أنه حينما يكتم الشهادة لأنه فقير أنه راعى مصلحة الفقير، مو صحيح. المصلحة في الحق، صح، المصلحة في الحق. يقول رحمه الله: من عوارض يتوهم أن رأيها ضرب من إقامة المصالح وحراسة العدالة، فلما أبطلت الآية التي قبلها التأثر للحمية أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها فيتمحض نظرها إليه وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل وتذهل عنه. فمن النفوس من يتوهم أن الغنى يربى بصاحبه عن أخذ حق غيره، يقول في نفسه هذا في غنية عن أكل حق غيره وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة. ومن الناس من يميل للفقير رقة له فيحسبه مظلوما أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضر الغني شيئا، فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. الله عز وجل خلقهما وجعل هذا فقير وهذا غني، من يتولاهما؟ الله عز وجل. يقول السعدي رحمه الله: والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاته أن يهتم له غاية الاهتمام وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته إلى آخر ما قال. فإن قال قائل: ما أعظم عائق عن الحق والعدل والشهادة بالحق؟ الهوى. فقال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على كل أحوالكم وفي شؤونكم حتى مع الأعداء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن عاشور: فجعل الميل نحو الموالي والأقارب من الهوى، والنظر إلى الفقير والغني من الهوى، والهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه نسأل الله السلامة. وأخطر شيء الهوى، وهو إله يعبد من دون الله، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات ذكر منها هوى متبع وشح مطاع. قال القرطبي: فلا تتبعوا الهوى نهي، فإن اتباع الهوى مرد أي مهلك. قال الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق وعلى الجور في الحكم إلى غير ذلك. قال الشعبي: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تهديد الآية، تهديد. وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي التحريف، أو تعرضوا، الإعراض هو كتمان الشهادة كما قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وعيد شديد أي وسيجازيكم على ذلك. قال السعدي: أي محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفيها وجليها. وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق وهذا ترك الحق وقام بالباطل نسأل الله السلامة. من فوائد الآية وجوب إقامة الشهادة، ومن فوائدها وجوب العدل فيها، ومن فوائدها وجوب العدل في الشهادة، ومن فوائد الآية الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة. كيف ذلك؟ لأن بعض الناس يشهد من أجل مال أو من أجل فلان، يعني حينما يأتي غني ويقول لي تشاهد تقوم الناس كلهم معه ولو كان بحق، يعني نشهد بحق ما في إشكال، تجد الناس كلها تقوم معه رجاء ماذا؟ ما عنده، نسأل الله السلام. الإخلاص عزيز، النفس لها حظ، تحب المحمل، تحب المال، ولذلك الإخلاص يرفع الرجل، من أعظم صفات الرجل الإخلاص، فالنفس تحب المحمدة وتحب أن يثنى عليها. فحتى في الشهادة، حتى في الشهادة تجد أن الإنسان ربما يشهد مع الغني يجد 100 واحد يشهدون معه من أجل أن يحصل على مال أو على محمدة أو يرفع أو يقال فلان والنعم وغيرها، وحينما يأتي فقير لا يجد من يشهد معه. فالله المستعان، الإخلاص عزيز نادر، خاصة في هذه الأزمنة أصبح أقل من النادر. أصبح الناس الآن حتى أنك تقول الناس ليس عندهم أعمال سرية، جميع أعمال الناس أمام الناس إلا ما رحم الله، هذا يتباهى بموقعه وهذا بقبيلته وهذا ينشر ماذا يقول وهذا يأتي بشاعر يمدحه وهذا، أصبحت الوضع كله نسأل الله السلامة الرياء، وهذا الذي ذهب البركات وقلت الخيرات حينما قلت عبادة الله عز وجل. والإنسان إنما خلق ليعبد الله لا يعبد المخلوق ويمدح من أجل المخلوق. ومن فوائد الآية وجوب الإقرار على من عليه حق، الإقرار أن يعترف الإنسان على نفسه. ومن فوائد الآية تحريم المحاباة للوالدين أو الأقربين. الله أكبر، واحد من علماء الحديث سألوه عن والده قال ضعيف في الحديث، لا مانا هذه صح والده أبوه لكن هذا حديث، قال لهم والدي ضعيف في الحديث. الله أكبر. والإمام أحمد رحمه الله سألوه قالوا من نأخذ العلم بعدك؟ قال فلان. قال فلان يسبك يا إمام، يشتمك. قال رجل صالح ابتلي فينا، ما العلاقة؟ أنتم سألتم من نطلب العلم عند من؟ عند فلان. قالوا يشتمك يا إمام. قال رجل صالح بلي بنا، شوف العدل. فرفع الله رفعهم الله ورفع الله قدرهم حتى وصلوا ما وصلوا إليه. وفيها خطر الهوى، وقد تكلمنا عن الهوى بما فيه الكفاية وذكرنا أعظم آية في الهوى، احفظوها، فإن لم يتبعوك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من يذكر لي وجه الشاهد على خطر الهوى من هذه الآية؟ أنها جعلت مضادة لدعوة الأنبياء، فإن لم يتبعوك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فالهوى ضد دعوة الرسل، فمن لم يتبع الرسل فهو صاحب هوى. لماذا؟ لأن الرسل ماذا يقول للناس؟ اتقوا الله والأخلاق الحسنة والصلة والصلاة والأمور الطيبة، هذه ما أحد ينكرها، في أحد ينكرها؟ لا. فحينما ينكر هذا الشخص لهواه يريد الأغاني حلال ويريد الفساد حلال ويريد الأمور المحرمة أن تكون حلال، نسأل الله السلامة. ولذلك أغلب من يقف ضد الأنبياء منهم أهل الترف. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء تعارض أهواءهم، لأن أهل الترف ماذا يريدون؟ والأغنياء إلا ما رحم الله يريدون المحرمات وغيرها. من فوائد الآية تهديد من خالف أمر الله وظلم. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقال الله سبحانه.